الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس. وصلنا إلى القاعدة 8. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله في كتابكم: مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر.
أي نعم، الوحي وحي التشريع انقطع، انتهى، لأنه مرتبط بالنبوة، والنبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسالة. ولذلك يجب على المسلم أن يؤمن جازما بأن الوحي انقطع، الوحي الذي هو وحي الدين ويحي التشريع والأمر والنهي وتقرير الدين. أما أنواع الوحي الأخرى كالرؤية الصالحة وأحيانا الإلهام وغيرها، فهذا لا يعد وحي تشريع ولا رسالة ولا نبوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لا تعني نبوة كاملة، ولا تعني أيضا أن يكون فيها تشريع جديد، فقد أكمل الله الدين وختم المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد خلاف ذلك وزعم أن أحدا يوحى إليه أو أنه هو يوحى إليه، فإنه بذلك يكفر، لأن هذا يتنافى مع قطعيات الدين ومسلماته. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط.
نعم، الساعة لها أشراط، والأشراط هي العلامات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها أشراط كبرى ومنها أشراط صغرى. وأشراط الصغرى بعضها سبق يعني وقع، مثل النار التي تكون في المدينة، وهي النار التي ظهرت من الحرة، هذه مر عليها قرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ووقعت. وهناك كثير من العلامات الصغرى، مثل أن تلد الأمة ربتها وترى الناس الحفاة العراة يتطاولون في البنيان ونحو ذلك، هذه قد تحقق بعضها والله أعلم. وبعض أشراط الساعة الصغرى تكون في أثناء العلامات الكبرى، طلع الشمس من مغربها والخسوف الثلاثة وخروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، هذه الآيات الكبرى، وقد تتخللها شيء من الآيات الصغرى، ومنها خروج المهدي. المهدي يخرج مع العلامات الكبرى وعند نزول وقبل نزول عيسى عليه السلام من السماء. وكل من صح عن اليوم الآخر ابتداء من الموت والحياة البرزخية، الحياة في القبور، وسؤال الميت يأتيه ملكان قيل أنهما منكر ونكير، لكن ليس في ذلك دليل صريح على تسمية الملكين، لكن المقطوع به أنه يأتيه ملكان، يأتي الميت ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبقى الناس في قبورهم إلى أن يأذن الله بالبعث، بالبعث عند النفخة الأولى والنفخة الثانية في الصور، ويصعق من في السماوات والأرض، ثم يبعثون أيضا من قبورهم ومن أماكنهم، حتى من لم يقبر، من هلك في البحر أو هلك في الأرض ولو لم يكن له قبر فإنه يبعث كبعث أهل القبور. وأيضا يكون النشر والحساب، النشر والحشر، والحشر زمنا طويلا، زمنا طويلا، حتى أن الناس يسأمون من الحشر مؤمنهم وكافرهم، فيطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، أن يقضي بالحساب عليهم، أن يحاسبهم، يتخلصوا من طول النشر والحشر. ثم تقع الشفاعات أو الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أول شفاعاته، وهي تسمى المقام المحمود. والمقام المحمود له أكثر من حالة، هي هذه الحالة عند الحشر، وحالة ثانية تكون لأهل الجنة حينما يتجاوزون الصراط يجدون أبواب الجنة مغلقة، إلا من استثنى الله عز وجل، فكذلك يبقون طويلا، فيطلبون الشفاعة كما هو معلوم كالشفاعة الأولى من آدم ومن نوح ومن موسى ومن عيسى ومن إبراهيم، فيعتذرون ويقولون اذهبوا إلى محمد، يقول عيسى عليه السلام وهو آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في المقامين، في مقام الحشر بأن يحاسب الله العباد، وفي مقام دخول الجنة لأهلها. وكذلك بقية أحوال القيامة من الصحف، بل والحساب أيضا، أن الله يحاسب كل إنسان بمفرده ويكلمه كلاما خاصا به، ويحاسبهم عز وجل كحساب الرجل الواحد، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا من كماله المطلق. ثم أيضا يؤتون صحفهم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم أيضا الصراط، والصراط يمر به الناس، فمنهم مكردس ويسقط بالنار، وقيل أنهم المشركون والمنافقون، وقيل أنهم أهل الكبائر من الأمة، وأن المشركين والمنافقين يذهبون إلى جهنم مباشرة قبل الصراط. وعلى أي حال هذا أمر يختلف عليه، إنما الصراط الذين يمشون فيه يمشون بحسب أعمالهم، فمنهم من يزحف ومنهم من يسرع ومنهم من يكون كالبرق. ثم يردون الحوض، والحوض اختلف فيه هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، وليس هناك دليل قاطع في هذا الأمر، فالمسألة اجتهاد، منهم من قال إنه قبل الصراط ولا يرد الحوض إلا المؤمنون، ومنهم من قال بعد الصراط، وأنه يرد منه الذين أحدثوا، يرد عن الحوض الذين أحدثوا، والذين أحدثوا هم الذين أحدثوا في الدين، ومنهم أهل البدع غير الكفرية، لأن البدع المكفرة توجب الخلود في النار، أما البدع غير المكفرة فإنها ذنوب إن شاء الله غفر لهم لأصحابها، وإن شاء عذبهم، ثم يخرجون من النار، ويخرج من النار من في قلبه أدنى ذرة من إيمان بإذن الله عز وجل. وعلى أي حال، الذين يذادون عن الحوض لا يلزم أن يكونوا كفار، بل هم عصاة المؤمنين وأهل البدع، ويدخلون الجنة، يحرمون من الحوض لكنهم يدخلون الجنة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما يشاء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء فعال لما يريد.
نعم، القدر سر الله في خلقه، يعني مدارك البشر لا تدرك كثير من أسرار القدر، ولذلك قال علي رضي الله عنه أن القدر سر الله في خلقه. ولذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخوض في القدر صراحة، كما جاء في قصة النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في حجرة عند إحدى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه، فأصبحوا يتجادلون في آيات القدر، كل يقول المقصود كذا والمراد كذا، مع أنها غيب لا يعلمها إلا الله، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم وعرف ما يقولون، فخرج إليهم مغضبا كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحثوهم في التراب ويقول: مهلا يا قوم، أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ تضربون آيات الله بعضها ببعض؟ لأنهم يقولون عن تخرص اجتهاد منهم، لكن لم يصيبوا الحق، والحق هو التسليم بالقدر من دون خوض فيه. ثم قال لهم: فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه، ردوه إلى عالمه، قولوا الله أعلم. وهكذا يجب أن يكون هذا سمت وهدي ومنهاج للمسلم، كل ما خفي عليه معنى نص من نصوص الشرع في القرآن أو في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليتوقف وليقول الله أعلم، ولا يتخرص، يسلم لله ولا يرد النص، ولا يؤوله بغير تأويله، ولا يفسره بغير تفسيره، ولا يقول على الله بغير علم. وكثير من النصوص تخفى على عامة الناس، ولذلك الله عز وجل أحالنا على الراسخين وأحالنا على أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكون الإنسان أو المسلم لا يعلم بعض آيات الله ولا حديث ليس هذا عيب، بل هو امتحان له، امتحان له، فإن سلم بالنص ولو لم يعرف معناه فهذا علامة إيمانه، وإن بدأ يخوض ويعني يتخرص في فهم النصوص ويضرب بعضها ببعض فهذا علامة نقص الإيمان، وأحيانا يكون علامة نفاق. وتلاحظون الآن من انتشر من الشر المستطير بجرأة الناس على نصوص الكتاب والسنة بالخوض فيها وهم ليسوا أهل العلم، بتفسيرها من بغير ما دليل ولا برهان، والجدال فيها، هذه فتنة كثرت مع الوسائل الحديثة في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، فتن المسلمون بالخوض في آيات الله، والله عز وجل يقول فيها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ففي القرآن ما لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه حتى الراسخون في العلم، وفيه ما يعلمه الراسخون ولا يعلمه من دونهم، وهكذا الأعلى فالأعلى من أهل العلم. ولذلك قال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به يعني بدأوا يتكلمون ويذيعون الكلام ويتخرصون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هو العمق في الفهم، الدقة في الفهم، استخراج المعاني الغامضة الخفية على عامة الناس، هذا استنباط. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، طبعا الرد للرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد للقرآن والسنة، أما شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى ذلك بموته، لم يعد أحد يستطيع أن يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرجع إليه بعد وفاتك، لكن يرجع إلى هذا الدين الذي خلفه، إلى هذا الدين الكامل، فإن فهم فبنا بها ونعمت، وإن لم يفهم فليسلم، ثم يسأل أهل الذكر، وأهل الذكر قد يعتذرون عن بعض الأمور التي جعله الله عز وجل من خصائصه. ولذلك الله عز وجل ابتلى المنافقين وابتلى ضعيف الإيمان بالمتشابهات تشتبه عليهم. والأصل في القرآن والأصل في السنة أن يرد بعضها إلى بعض، وهذا لا يفقهه أكثر الخائضين الآن في النصوص، لا يعلمون أن النصوص الشرعية يرد بعضها إلى بعض، فلا يمكنك تفسير آية من القرآن غالبا إلا بإرجاعها إلى آيات أخرى. فالقرآن منه عام وخاص، ومنه مطلق ومقيد، ومنه أيضا ناسخ ومنسوخ، فآيات الله يفسر بعضها بعضا، ثم يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الذين هم أعلم الناس وأقربهم إلى العربية وفقه العربية، ثم الأعلم فالأعلم. وهذا المنهج الاستدلال منهج لا بد منه، لا يستقيم دين المرء في استدلاله إلا بالرجوع إلى هذا المنهج، بأن يعرف منهج الاستدلال. منهج الاستدلال جزء من الدين، جزء من الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فقهاء الصحابة، ثم بعد ذلك فصل فيه أهل العلم إلى اليوم. فلا يسع إنسانا حتى لو كان عنده شيء من العلم أن يستدل وهو لا يعرف أصول الاستدلال وقواعد الاستدلال التي بها يصح وتسلم الذمة به. فالقدر التفصيل فيه غير مشروع، إلا من عنده إشكال فيرجع للعلماء ويجيبوه. ولذلك كثير من علمائنا قديما وحديثا لا يجيبون على أسئلة الخوض في القدر عند عامة الناس، لأنها قد تؤدي إلى الأوهام والوساوس، لأن القدر كله أسرار. لكن هناك ما يسمى مراتب القدر، هذه هي القاعدة التي يجب أن يعرفها كل مسلم لا سيما طالب العلم، تسمى مراتب القدر، وهي واضحة في النصوص، هي أوضح ما يكون في النصوص. مراتب القدر أربع: المرتبة الأولى العلم، وهو أن نؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، ما سبق وما يلحق وما كان وما يكون وما هو كائن، لا يخفى ولا يعزب عن علمه شيء سبحانه. الثانية الكتابة، وهي أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء على الإطلاق، صغير الأمور وكبيرها كتب في اللوح المحفوظ حينما قال الله عز وجل للقلم اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فأمره بأن يكتب كل شيء مما كان وما هو كائن وكيف يكون. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المشيئة العامة، وهي أن الله أو أن كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يخرج شيء عن مشيئة الله على الإطلاق، كل شيء بمشيئة الله، حتى أفعال العباد هي بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم الخلق، وهي أن تعلم أن الله خالق كل شيء، كل شيء بإطلاق دقيق المخلوقات وجليلها، خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي، وخلق ما دونها، وخلق أصغر المخلوقات وأدقها مما لا تدركه وسائر البشر. فهذه الملايين والبلايين من المخلوقات الصغيرة التي بدأ الناس يكتشفونها بالمكبرات وبالوسائل هي من خلق الله، لا يخرج من خلقه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها بدون تأويل شيء من ذلك.
نعم. الغيب هو المغيب عن مدارك البشر، ولذلك سمي غيب. فالغيب كله، الغيب الخالص كله، لا يعلمه أحد ولا يكيفه أحد ولا يتصوره أحد. والصور والخيالات التي تنترد في أذهاننا عندما نسمع بنصوص الغيب إنما هي أوهام، أمثال تضرب فقط. ولذلك الفلاسفة أخضعوا الغيبيات لأوهامهم، وتبعهم محرفي الديانات أو محرفو الديانات تبعوا الفلاسفة، فصاروا يخوضون بالغيب لأنهم يتوهمون للغيب صورا وأشكالا، فيجعلون هذه الصور والأشكال التي يتوهمونها يجعلونها حقائق، مع أنها لو كانت تدرك ما صارت غيب، هذا أمر يجب أن يفهم. لو كانت الغيبيات صغيرها وكبيرها تدرك أو يدرك شيء منها لما صارت غيب. ولذلك هناك شيء من ما يسمى بالغيب الجزئي اللي هو مغيب عن بعض الخلق ولم يغيب عن آخرين. فمثلا الملائكة تدرك من الغيبيات ما لا يدرك الإنس والجن، والجن يدركون من الغيبيات ما لا يدركه الإنس، لكن هذا لا يدخل في الغيب الخالص. والإنس كذلك مثل هذه الأجيال التي تعيشها في هذا التاريخ، كل جيل يدرك من محدثات الدنيا وجديدها ما لم يدركه من قبلهم. وكثير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الساعة والأحوال الصغرى حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولون لم يروها، لم يروها، كانوا يتخيلونها خيال فقط. وعلى هذا فالأصل في الغيب أن نؤمن بما جاء في النصوص الصحيحة في القرآن وصحيح السنة، وكل ما صح به الدليل من الغيبيات يجب على المؤمن إذا بلغه النص أن يؤمن بهذا الغيب، يؤمن به ويسلم ولا يخوض ولا يحاول أن يكتشف حقيقة هذا الغيب لأنه مغيب عن كشف الإنسان. ضرب أمثلة كالعرش والكرسي، وهذه من أكبر المخلوقات، وقد يكون من هو ما هو أكبر منها، والله أعلم، لكن هذا الذي جاءنا، العرش هو أكبر المخلوقات التي ذكرت في النصوص، وكذلك الكرسي، ثم الجنة والنار، ونعيم القبر وعذابه. العلماء نصوا على نعيم القبر وعذابه من جزء من الغيبيات الكبرى لكثرة من أنكروا نعيم القبر وعذابه. الفرق الكلامية والفلسفية، وكل الفرق كذلك إلا النادر منهم، يفسرون الغيب كما يريدون، ويرون أن أكثر الغيبيات إنما هي أمثال تضرب للعباد، أو أنها رموز وشكليات ومجازات ليست حقائق. ولذلك صوروا الغيبيات بما فيها عذاب القبر ونعيمه بأنها مجرد أمثال تضرب معنوية ليس لها حقيقة، وأغلب الفرق على ذلك، يرون أنها ليس لها حقيقة. وما ورد من وصف عذاب القبور مثلا أو نعيمها بأن الإنسان الكافر يمد له إلى النار يرى مقعده منها، نسأل الله العافية، وأن المؤمن يرى مقعده من الجنة ويستمتع بذلك، وأن الإنسان أو الكافر يضرب في قبره ويحاسب حسابا عسيرا، بحقائق، هذه حقائق ليست شكليات. فهم فسروها بأنها أمور معنوية تكون للروح فقط، تكون للروح فقط، وهذا خروج عن مقتضى النصوص الصحيحة القطعية التي تفسر نعيم القبر وعذابه بأشياء فعلية محسوسة في ذلك الوقت لكنها غيبية بالنسبة لنا الآن. وكذلك الصراط، وهو على متن جهنم، وكذلك الحوض، وغيرها من أحوال القيامة، كل ما ورد بين النص وصح يجب أن نؤمن به. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة.
نعم، الشفاعة هي في الآخرة ليست في الدنيا. شفاعات الدنيا بين الخلق فيما بينهم، قد تشفع لإنسان عند إنسان آخر يملك أن يعني يؤدي غرض ذلك الآخر، فهذا شفاعات الدنيا لا علاقة لها بالشفاعة في الآخرة أو الشفاعة بما يتعلق بمصائر العباد، مصائر العباد عند الله عز وجل. والشفاعات التي يكون فيها يعني إخراج من النار أو تخفيف من العذاب أو نحو ذلك، كل هذا يكون يوم القيامة، وقد وعد الله عز وجل رسله بما فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لأهل الكبائر من أقوامهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد في الدنيا بأن يدخل الجنة وهم في الدنيا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي، لكن يشهد أو يخبر عما أخبر الله به من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، وكعكاشة وبلال، عدد أفراد من الصحابة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، لكن هذه ليست شفاعة، هذا خبر، ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في هذا الأمر إلا شفاعته لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه من عذاب النار، ولم يستطع أن يشفع له بأن يخرج من النار فقط. أما الشفاعات المقصودة فهي في الآخرة، كل الشفاعات في الآخرة. ولذلك أهل البدع الذين يستشفعون الآن بأهل القبور وبما يسمونهم أولياء أمواتا أو أحياء، كل هذا من الباطل المحض، وهو نوع من الشرك، لأنه طلب الشفاعة في غير وقتها ومن غير أهلها وبغير إذن الله. لم يأذن الله بهذا النوع من الشفاعات في الدنيا من هؤلاء الذين ضلوا وابتدعوا فصاروا يستشفعون بالخلق عند الله عز وجل، يستشفعون بالأحياء والأموات، ويستشفعون بالجمادات، بالأشجار والأحجار والغيران وما يقدسونه مما صنع لهم الشيطان وشياطين الإنس والجن. فهذه شفاعة باطلة وشركية. إذن الشفاعات تكون يوم القيامة، وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى المقام المحمود، وهي تأتي في مقامين كما ذكرت لكم. المقام الأول الشفاعة الكبرى العظمى لأهل المحشر بأن يحاسبهم الله عز وجل وينتهي الحشر الطويل الذي أرهقهم، فيأتون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى فيعتذرون، كل منهم يأتي بعذر مما وقع له في حياته، ثم تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد سجودا طويلا لله عز وجل تحت العرش، ويدعو دعاء طويلا بمحامد يلهمه الله إليها ما كان يعرفها من قبل، لأن عظمة الله لا تنتهي ولا يحيط بها أحد. ثم يقول له الرب عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع للخلائق فيستجيب الله شفاعته، ثم يكرر ذلك عند الجنة عندما تقفل أبواب الجنة عن أهلها، حينما تجاوز الصراط تقفل أمامهم أبواب الجنة إلا من شاء الله ممن استثنوا كالسبعين ألف. ثم يستشفعون بالنبيين كما فعلوا في المرة الأولى، وتنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بنحو شفاعته الأولى، فتفتح أبواب الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم يشفع لأهل الكبائر في أمته بعدما يدخل أهل الجنة أهل الجنة، وبعد ما يدخل أهل النار النار، ويعذب الله عز وجل من شاء من العصاة، يسمون أهل الكبائر وهم أهل العصاة أهل المعاصي والبدع، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلهم الله الجنة ويخرجهم من النار. ثم يأذن الله بالشفاعة للنبيين وللمؤمنين وللصالحين، وكذلك تكون للقرآن شفاعة وللصيام شفاعة. وقيل أن للشهيد شفاعة، لكن هذه اختلف عليها أهل العلم لاختلافهم في صحة الحديث أن الشهيد يشهد لكذا ممن يشاء. فعلى هذه الشفاعة التي اختلف فيها أهل العلم لأن دليلها لم يثبت، ومثل الشفاعة أيضا لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم بأن لا يدخل النار ويدخلون الجنة، هذه أيضا ليست ثابتة لكنها قيلت مما قيل والله أعلم. فما جاء دليل له في القرآن والسنة والسنة الصحيحة من الشفاعات يجب أن يثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال وهي لن تقع لأحد في الدنيا.
نعم، الرؤية أنواع. رؤية المؤمنين لربهم أنواع، لكن قبل أن نبدأ بأنواعها لابد نشير إلى أنه لا أحد يرى ربه في الدنيا إطلاقا، يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نوع رؤيته خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى ربه، وأيضا نفى رؤية ربه، فهذا حمل على نوع وهذا حمل على نوع من الرؤية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وقال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. فعلى هذا اختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بناء على اختلاف في فهم النصوص. فمنهم وهم القليل من قال رأى ربه بعينه وأقدره الله على ذلك، وذلك له صلى الله عليه وسلم دون غيره، كالمعراج العروج إلى السماوات السبع وما فوقها إلى سدرة المنتهى، هذا أمر خارق للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وصل إلى مقام لم يصل إليه جبريل. جبريل وقف واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى ما يشاء الله من آيات ربه. الذين قالوا أنها رأى ربه بعينه قلة، وأغلب أهل العلم من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. فالرؤية الفؤادية ثابتة، رؤيته بقلبه. أما الرؤية العينية فكما قلت لكم فيها خلاف كثير، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الناس يرون ربهم، والمؤمنون يرون ربهم. الرؤية الناس تسمى الرؤية العامة، وهي أن الله عز وجل يتبدى للخلق كافرهم ومؤمنهم، لكن على غير صورته، فيبدو لهم أنهم رأوه، لكن ليست رؤية ذاتية لله عز وجل. هذا في المحشر، يعني هم يرونه المرة الأولى ويقولون لست ربنا، بناء على أنه عز وجل تبدى لهم بغير الصفات التي يعرفونها عنه، ثم بدا لهم مرة أخرى فقالوا أنت ربنا إلى آخره. هذه تسمى رؤية عامة غير مخصصة، لا نعرف كيفيتها، هي غيب عند الله. والرؤية الخاصة هي رؤية المؤمنين بربهم في الجنة بأبصارهم من فوقهم، نسأل الله أن يمتعنا بذلك، وهذا أعظم النعيم، لأنه أعظم من كل نعيم يتخيله أهل الجنة في الجنة. أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها، ما يشاءون مطلقا، ما يتمنونه يحصل، وذلك بفضل الله. ثم قال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يدخل فيها كل شيء من النعيم. وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني بهية حسنة مستمتعة، إلى ربها ناظرة يعني تنظر بأعينها إلى ربها عز وجل من غير إحاطة، لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، لكن المؤمنين على أي حال يرون ربهم، ويعتبر هذا أعظم نعيم ممكن يلقونه في الآخرة، وهذا لا يكون إلا لأهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ومن أنكرها، أنكرتها المعتزلة والجهمية وكثير من الفرق، ومنهم من أولها تأويل عجيب يدل على ضعف عقول البشر وعلى تنكبهم للصراط المستقيم، إنكارهم لقطعيات النصوص، لأن نصوص الرؤية قطعية سواء في الآيات أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صرح بأنكم سترون ربكم عيانا بأحاديث متواترة. تعرفون المتواتر قطعي، وردت أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم بأعينهم، ومثل لذلك بأوضح مثال، قال: كما ترون الشمس في رابعة النهار، وكما ترون القمر ليلة الثالث أو الرابع عشر ليلة البدر من دون سحاب. وهذا مثل للرؤية لا مثل للمرء، لا يعني أن الله عز وجل نراه مثل الشمس والقمر، لا، لكن نراه جزما مثل رؤية الشمس ورؤية القمر للمبصر إذا ما كان دونها سحاب. ولذلك قال: لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، لا تتزاحمون. القمر الآن إذا كان في قلب السماء أو الشمس، يحتاج الناس يتزاحمون علشان يرونها؟ ولذلك قال: لا تضامون، لا يعني ينضم بعضكم إلى البعض تتزاحمون، وقال: لا تضامون في رؤيته. كما أننا لا أحد يستطيع يقول لي ما ترى الشمس وأنا أراها، هذا ضيم، كيف يقول لي ما ترى الشمس وأنا أراها، أو ما ترى القمر وأنا أراه، هذا ضيم، لأنه جحد ومكابرة. قال: لا تضامون في رؤيته. إذن بهذا المثال وبهذا التصريح يكون الأمر جزم وحق، ومع ذلك الفرق أولت. أما الذين أكثر تأولا من الفلاسفة، أكثر يعني تأثرا بالفلاسفة، فقد أنكروا الرؤية، أنكروها مطلقا، وأنكروا نصوصها، وفسروا نصوصها في القرآن بتفسيرات عجيبة، بتفسيرات عجيبة. ومن هم من أولها كالأشاعرة والماتريدية، تأويل عجيب فلسفي حقيقة، يعني نسأل الله العافية، يضحك العقلاء. يقولون الأشاعرة والماتريدية لأنهم تأثروا ببعض الفلسفة، يقولون عن الله عز وجل: يرى إلى غير جهة، يرى لا إلى جهة. طيب ايش معنى يرى إلى غير جهة؟ أليس الله عز وجل فوق عرشه، فوق خلقه؟
بلى.
وأن المؤمنين يرونه من فوقهم، وأليس هذا مدح كمال؟ أيه أكمل، من يرى بالعلو ومن لا يدرى أين يرى؟ سبحان الله. قالوا: يرى إلى غير جهة. كيف يرى إلى غير جهة؟ لأنهم هم ينكرون العلو الذاتي لله عز وجل، فهذا جرهم إلى تأويل الرؤية. شوفوا كيف البدعة تجر إلى البدعة. نظرا إلى أنهم ينكرون علو الله الذاتي، علو الله الحقيقي كما يليق بجلاله، وما فوق السماوات والأرض كله علو مطلقا ليس فيه جهات، وقولهم إلى غير جهة أيضا السلف نقدوهم فيها وقالوا ماذا تقصدون بإلى غير جهة، ما الجهة التي تنفونها؟ إن قصدتم العلو فهذا غير صحيح، الله عز وجل موصوف بالعلو فهو العلي، علوا ذاتيا وعلوا معنويا، علوا بكماله وصفاته وأسمائه وعلوا بذاته، فهو مستوى على عرشه. وإن قصدتم بالجهة أن الله يحصره شيء من مخلوقاته فتعالى الله، ونعوذ بالله أن نتصور ذلك أو نعتقده، الله لا يحصره شيء من خلقه، فهو فوق خلقه وفوق سمواته، والله ليس كمثله شيء، والله عز وجل أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه الخلائق كلها. ولذلك حتى الحيوان إذا مسه الضر يرفع بصره إلى السماء، وقد رأيناه من عنده حيوانات أو مثلا قد يعيش بينها بعض الوقت فلينظر إلى الحيوان إذا مرض مرضا شديدا أو عند الموت يشخص بصره إلى السماء تلقائيا. كل المخلوقات تشرئب إلى السماء لأنها تعرف أن في السماء خالقها. والعجيب أني لاحظت، وربما لو تجربون هذا بعض الأطفال الصغار في سن سنة، سنة ونصف، سنتين، قبل أن يعقل ما يروه الناس، بعضهم إذا قيل لهم أين الله أو من ربك رفع يده إلى السماء وهو لا يستطيع أن ينطق، صغير. وعندنا طفلة في بيتنا بهذه المثابة لم تتكلم كلاما جيدا، لها سنة وأشهر، لما حين نقول من ربك ترفع يدها إلى السماء لأنها ما تعرف تقول الله، تشير بإصبعها إلى السماء. وربما يكون هذا عند كثير من الأطفال، طفل لكنه على الفطرة. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. كرامات الأولياء والصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها.
نعم، كرامات الأولياء قد تكون فيها خوارق، وكذلك الصالحين، لكن أولا ليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامة، حتى لبعض الصالحين، بعض الصالحين قد يبتلى أحيانا ويعبث به الشيطان وهو لا يشعر فيظن أن ما يأتيه كرامة وهو ليس بكرامة، فيعرض ما يقع من هذه الأمور على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة وصار فيه خير ونفع فهذه كرامة، وإن عارض الكتاب والسنة ولم يكن فيه خير ولا نفع كان من الشر أو من السوء فيرد لأنه من عبث الشيطان. وقد يكون استدراجا، يعني أن بعض الصالحين قليل الفقه في الدين، وهذا حدث في التاريخ كله، يستدرج عبر الكرامات والأحلام فيظنها كرامة ويظنها خير فيعمل بها وهي ليست مما يوافق الشرع فيفتن بها فيقع في البدعة أو يقع في المعاصي. هذا يحدث لبعض الناس، وحدث في العباد الأوائل في القرن الثاني والثالث الذين بذرت بهم بذور التصوف، كان يحدث لهم مثل ذلك، يرون أحلاما ويرون رؤى ويرون أشياء تبدو لهم حتى في اليقظة، صوت يسمعونه، صورة يرونها، يأتي من يرشدهم إلى شيء ما فيظنونها كرامات من الله وهي عبث من الجن والشياطين ومن قرنائهم، ولذلك وقعوا في دواهي. لو استعرضنا كثير من العباد في القرن الثالث صدرت منهم دواهي تخالف العقيدة وتخالف الشرع، وفيها إلماح إلى وحدة الوجود والحلول والاتحاد وتقديس لبعض المخلوقات. السبب أنه لبعدهم عن مجالس العلم وعزلتهم وقلة الفقه في الدين بدأت تعبث بهم قرناؤهم والجن والشياطين، ويظنونهم على هدى، ويظن من كان حولهم من المريدين الجهلة أنهم على هدى، فتقع الكارثة. نعم، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة، وهذا يعرض على العلماء. أخيرا، المؤمنون،
أحسن الله إليكم، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه.
أحسنت، هذه أيضا مسألة مهمة تخفى على كثير من الناس، وبعض الناس لا يستوعبها، هو أن ولاية الله لعباده مبنية على قدر أعمالهم. فالمؤمن الموفي الصالح المستقيم على دين الله عز وجل، الذي بذل جهده في طاعة الله واستقام على دين الله وصار من أولياء الله، هذا له من الله الولاء الكامل أو الولاية الكاملة، الولاية الكاملة. لكن بقية المؤمنين فبقدر أعمالهم، كل مؤمن له من الولاية قدر عمله للصالحات، صلاح قلبه وصلاح أعماله. حتى العاصي والفاسق ومرتكب البدعة إذا كان في قلبه شيء من الإيمان بالله فإنه يكون له الولاية من الله بقدر ما في قلبه من الإيمان ما لم يخرج من الإسلام. إذا خرج من الإسلام صار من أعداء الله وليس له أدنى ولاية من الله، لكن ما دام عنده شيء من الإيمان والشهادتين وخضوع القلب لله، حتى لو كان مفرطا، لو كان عاصيا، لو كان فاسقا، لو كان مبتدعا، فإن له من الولاية من الله عز وجل قدر عمله الصالح. نسأل الله أن يتولانا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول: ورد عن الإمام أحمد القدر قدرة الله، فما معنى هذا الكلام؟ وهل هو مطابق لمراتب القدر الأربع؟ نعم، قدرة الله لا تكون إلا بعلم، وقدرة الله مكتوبة، وقدرة الله تحت مشيئته، ومن قدرته خلقه للمخلوقات. يقول: هل العلاقة بين مراتب القدر الأربعة علاقة متلازمة، أم كل أمر له مستقل بنفسه؟ مثل: هل كل ما يعلمه الله يكتبه، وكل ما شاء يخلقه؟ مراتب القدر متلازمة، لكن ليس كل ما علمه الله يعني يخلقه، لأن المخلوقات، بعض المخلوقات هي بعض قدر الله، فعلمه أوسع من المخلوقات. المهم أن هذه المراتب متلازمة، متلازمة، آخرها الخلق، لا بد يكون بمشيئة، ولا بد يكون مكتوب، ولا بد يكون معلوم لله، آخر مراتب القدر الخلق. كذلك لا يكتب، لم يكتب إلا ما هو معلوم لله وما سيشاءه الله عز وجل، أو ما هو ما شاءه. كذلك المشيئة لا تكون إلا على المعلوم والمكتوب، لكن ليست مشيئة الله محصورة بخلقه، محصورة بخلقه. الخلق هو جزء من المقادير. هل ملك بابل عصي الله؟ الله أعلم، ما عندنا دليل. وجعلهم الله فتنة، هل يصح القول معنى كلمة التوحيد لا معبود بحق في الوجود إلا الله، تحصيل حاصل، كلمة الوجود أصلا ما لها لزوم، ولو قيد لو قيلت تكون من فضول الكلام، لا نردها ولا نقبلها، لكن الأفضل والأحسن المحكمة، وهي أنه المعبود بحق أو لا معبود بحق إلا الله، كلمة الوجود تحصيل حاصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.